إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من هذا البرنامج الطيب المبارك سيدات بيت النبوة. احنا بنتكلم مع الزوجة الخامسة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وهي السيدة أم سلمة رضي الله عنها. احنا في الحلقة الماضية أخذنا طرفا من أو جانبا من جوانب أم سلمة رضي الله عنها، ودار الحوار عن أبيها وعن تأثرها بأبيها زاد الركب اللي هو كان كثير الكرم والجود، وقد إيه كان التأثر بتاع السيدة أم سلمة بأبيها من حيث الجود والكرم. وبعدين قلنا لما أبوها حب يجوزها فزوجها لشخص شبيه بهذه الصفات، كان عنده نوع من أنواع الكرم، يعني كان عنده كرم لكن من نوع آخر اللي هو كرم الأخلاق وكرم العطاء. يعني العطاء ده أنواع، يعني في عطاء مثلا بالمال، في عطاء بالعين يعني حاجات مقابل حاجات، وفي عطاء اللي هو بالأخلاق، الإنسان يكون أخلاقه حسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوها بأخلاقكم. فالعرب كان عندهم هذا اللون من العطاء. وعبد الله بن عبد الأسد المخزومي اللي هو زوج السيدة أم سلمة رضي الله عنها، ده كان واحد عنده هذا اللون من العطاء. في بادئ الحياة لما أسلمت أم سلمة رضي الله عنها وأسلم زوجها وتأثروا بهذا الدين وبهذا الإسلام، فقعدوا يفكروا إن هم محتاجين يختاروا مكان، المكان ده يأمنوا فيه على دينهم وعلى عباداتهم وعلى طاعتهم لله تبارك وتعالى. فالحقيقة الموقف بتاع وجودهم في المكة كان خطر جدا، وكان في تعذيب شديد، وكان في آلام شديدة جدا بتواجههم، ففكروا أن يهاجروا إلى الحبشة. الناس اللي كانت تهاجر الحبشة كان من بينهم أم سلمة وزوجها أبو سلمة، نعرف أن هي اسمها هند بنت أبي أمية بنت زاد الركب، لكن كنيتها أم سلمة عشان خاطر عندها ابن اسمه سلمة، وزوجها كان اسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي وابنه كان سلمة، فعشان كده كانوا بيقولوا عليه أبو سلمة. لما هاجرت إلى الحبشة هي بتحكي قصة كده في الهجرة إلى الحبشة. انت عارفين مسألة الهجرة مسألة تحتاج إلى أشخاص أقوياء، يعني عندهم قوة في البدن، قوة في الفكر، قوة في النفس، قوة في التحمل. انت متخيل ان واحد وزوجته واخدين اولادهم ومهاجرين وتركين مكة ورايحين يقعدوا في بلاد، هذه البلاد هم لسه ما يعرفوش فيها اي حاجة، وممكن يكون الزاد اللي معاهم او المال اللي معاهم قد يكفي يوم او يومين او اسبوع او اتنين، لكن هو مش هيكفي كثيرا يعني. فهنا المسألة صعبة جدا، يعني موقف، يعني الناس تهاجر إلى المجهول، فده موقف بيبقى صعب جدا وعصيب. لكن بلغهم أن النجاشي وهو ملك الحبشة أنه رجل عادل ولا يظلم عنده أحد. ومعنى لا يظلم عنده أحد إن الناس دول لو راحوا هناك وحبوا إن هم يبحثوا عن وسيلة للتكفف، يعني ان هم وسيلة رزق يعني ياكلوا من خلالها او يشربوا او يعيشوا، فانا اعتقد ان هم حيلاقوا مدام انسان عادل هم يعيشون من بيني. ففكروا في هذه الفكرة وهجروا الى الحبشة، وكانت من ضمن المهاجرات ام سلمة رضي الله عنها وسيدنا طبعا عثمان وزوجته اللي هي بنت النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة الى الحبشة. بتقول لما نزلنا إلى أرض الحبشة، سيدة أم سلمة بتحكي بتقول لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار. يعني احنا كنا مع جار كويس ومحترم وكويس، وأمنا على ديننا وعبدنا الله سبحانه وتعالى ولم يؤذنا أحد، ما حدش أذانا. جماعة بتوع قريش ما فكروش أو ما حاولوش إن هم يتقبلوا هذا الموقف في صورة أو بأخرى، فعملوا إيه؟ فأرسلوا رجلين إلى النجاشي عشان يستردوا الناس اللي هجرت للحبشة ديا عشان يبدأوا يعذبوهم مرة تانية أو بصورة أخرى. فبعتوا عبد الله بن ربيع المخزومي وعمر بن العاص قبل إسلامه يعني. فلما راحوا هناك فوقفوا مع النجاشي في موقف وبدأوا يقولوا له إن في ناس سبقوا خرجوا عن دين آبائهم وأمهاتهم وجم عندك وهم بيحتموا بيك وبعرشك، فمن فضلك احنا، وبعتوا له طبعا كثير من الهدايا وبدأوا يقرأوا عليه آيات، أعطوا له كثير من الهدايا ويكلموه إن المسلمين بيتكلموا في حق مين؟ في حق السيدة مريم وبتاع، وبدأوا يعملوا كلام من هذا القبيل على أساس خاطر إن هم يوصلوا للوقيعة ما بين النجاشي وما بين الناس المهاجرين اللي هم هاجروا إلى الحبشة. وطلبوا من النجاشي مباشرة إن هو يسلمهم الجماعة دولك ويدهم لهم. الحقيقة النجاشي رفض رفضا نهائيا في إن هو يديهم يسلمهم الناس أو يرجعها لهم تاني، لأنه كان رجلا عادلا وكان عنده مسألة حرية الأديان، وكل واحد حر في دينه وكل واحد حر في معتقداته وفي عباداته، ملناش دعوة بالقصة دي. ده كان جانب من جوانب شخصيتها، بس كان جانب من جوانب شخصيتها قبل الهجرة، يعني قبل الهجرة النبوية الشريفة. فعايز أقول إن ده كان يعني ده كان جانب من جوانب شخصيتها، وده كان التحمل بقى والطاقة والكلام ده. رجعت هجرت مرة تانية إلى المدينة مع زوجها برضو أبو سلمة. إحنا عندنا وقفة في الهجرة للحبشة، وأنا عاوز أقول إني أنا استغل الفرصة إني معنى أن أنا أتكلم في هجرة أم سلمة إلى الحبشة وزوجها أبو سلمة إلى الحبشة، كنا محتاجين نعرف يعني إيه الهجرة للحبشة، أو دي جات ليه، أو إيه اللي حصل، أو صورة من هذا القبيل. فخليني أقول الكلام ده مجمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله، لكن خليني بس ألقي أضواء سريعة على أحداث حياة السيدة أم سلمة رضي الله عنها قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا كنت هتكلم عن زواج النبي عليه الصلاة والسلام من أم سلمة، بس أنا حسيت أني في مواقف في حياة أم سلمة لازم نقف عندها ولازم نتكلم فيها ولازم نشوفها. فالموقف بتاع النجاشي ده كان موقف خطير جدا، لأن لو النجاشي سلمهم لأهل قريش كانوا هيعذبوهم العذاب الأليم وكانوا هيبهدلوهم جامد جدا يعني بهذه الصورة يعني. لكن حصل لها موقف تاني، والموقف ده برضو كان أخطر يعني مما يكون، أو أقوى من أن تتحمله امرأة، يعني أقوى. بصوا بقى، مش ممكن أتخيل أن في امرأة ممكن تتحمل الموقف ده. هم رجعوا من الحبشة وبعد كده اتفتحت، النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيعة العقبة الأولى والتانية، وبعد كده بدأ يبعث ناس للمدينة قبل الهجرة إلى المدينة، ومن جملة الناس الذين هاجروا من مكة إلى المدينة كانت أم سلمة رضي الله عنها وزوجها أبو سلمة. وهم مهاجرين إلى المدينة حصل موقف يعني صعب جدا جدا إن ممكن أم تتحمله أو زوجة تتحمله أو إنسانة في الدنيا ممكن تتحمل هذا الموقف. خليكم عارفين ان اختيار ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ان يتزوج فلانة وان يجعلها اما للمؤمنين، الكلام ده ما جاش من فراغ. يعني لما نقول في ام مثالية، الكلام ده ما بيجيش من فراغ. الام المثالية ما هيش شخص واحد ولا حاجة. الام المثالية ممكن تكون كل ام في البيت مثالية، وممكن تكون كثير من الامهات مش مثاليات. فالام المثالية دي عشان تبقى مثالية، عشان تبقى مثال يحتذى به لبناتها ولابنائها، أكيد لازم يكون حصل في حياتها حاجات كتيرة خلتها تتحملها ويحصل نوع من أنواع هذا التحمل. أم سلمة رضي الله عنها لما بدأت تهاجر من مكة إلى المدينة، وهجرت وخدت معها زوجها. أستاذ حمدي بيقول مضطر يطلع فصل. طب نطلع فصل، وبعد الفصل خلينا أحكي لكم بقى مع بعض هجرة السيدة أم سلمة مع المدينة المنورة. السلام عليكم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا هحكي جانب تاني من جوانب أم سلمة رضي الله عنها، جانب خطير جدا من الجوانب اللي هو الهجرة إلى المدينة المنورة. عايز أقول إن الموضوع ده غاية في الصعوبة جدا، يعني قلما تجد إن إنسان أو امرأة تتحمل مثل هذا. وأنا هقول لكم الموقف وأنتوا تشوفوه. زوج أبو سلمة، زوج أم سلمة اللي هو أبو سلمة، ودولك الاتنين كانوا متحابين قوي ومرتبطين ببعض ارتباط غير عادي. يعني أبو سلمة وأم سلمة كانوا مرتبطين ببعض ارتباط غير عادي، في حب شديد جدا فيما بينهم. هو فكر يهاجر إلى المدينة، فجاب البعير اللي هو هيهاجر عليها، الناقة أو الجمل، وبدأ يحط عليها الفراش بتاعه والهودج والحاجات، وبدأ يطلع زوجته عشان تركب معاه ويبدأوا يهاجروا إلى المدينة. وهم في الطريق في مقتبل البداية، في جماعة اللي هم بني المغيرة قالوا له لا، انت بقى اذا كنت انت شايف، اللي هم اهله اهل ابو سلمة، قالوا له بقى اذا كنت انت شايف يعني انك انت لابد انك انت هتسافر وهتهاجر ماشي، لكن احنا مش لا يمكن ابدا بحال من الاحوال ان احنا نخليك تسافر وتاخد الولد معاك ولا زوجتك. وحجبوا ام سلمة رضي الله عنها وابنها سلمة. ولما حجبوا ابنها سلمة فاهلها جم قالوا والله، اهله جم قالوا والله لو انتوا اخدتوا بنتكم اللي هي ام سلمة واخدتوا الولد، احنا بعد كده مش هيحصل ابدا بحال من الاحوال ان ابننا يرجع لها تاني، فلو سمحتوا سيبوا البنت تخرج مع زوجها ومحدش له تدخل في هذا. قالوا لا، انت مع نفسك الله يسهل لك، لكن بنتنا تيجي لنا. واخدوها واخدوا ام سلمة. وبعدين زاد على كده انه تنازعهم هم واهل ابو سلمة على الولد الصغير اللي هو سلمة، وقعدوا يتجاذبوا الولد ده يشد في ايده وده يشد في ايد الولد لغايه لما خلعوا دراعه. خلعوا دراعه يعني مش قطعوه، تعرفين الخلع اللي هو من المفصل يعني. فتخيلوا بقى الام شايفه ده، اولا جوزها هاجر بمفرده وترك زوجته وترك ابنه، والابن اخذوه اهل الاب، والام رجعت تقعد في بيتها بمفردها، فاصبحت مفتقده لابنها اللي دراعه اتخلع ولجوزها بنفس الطريقه كده وبنفس اللي انا بحكي لك عليه بالظبط كده. ده موقف صعب جدا وعصيب جدا 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 جدا، موقف عصيب عليها، موقف عصيب على الولد، موقف عصيب على الزوج، حاجه يعني في منتهى القساوه في هذه المساله. الناس اللي هم بيحاربوا الدعوه الى الله فعلا بيبقى عندهم قساوة، ربنا بيديهم قساوة على قلوبهم كده، ما بيبقوش دارينين بأي حاجة خالص، ولا يعرفون الحق ولا يعرفون شيء. والقرآن قال حتى في آية كده من القرآن، قال وإن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها. يعني أنا عايز أقولك حاجة، يعني مهما يقولوا من عدل أو من عدالة برضو مرفوضة، يعني مهما يجي من كلام في عدل أو عدالة برضو مرفوض. ليه؟ لأن هو خلاص في خلاف وخلاص على كده. فالمهم أم سلمة صارت تبكي كل يوم، بتحكي بقى ان هي بقت كل يوم قاعده تعيط، ما فيش عندها سلاح الا البكاء والدعاء والرجاء. عندها ايه تاني؟ جوزها هاجر وخلاص وطرد، وابنها اتاخد منها، وهي اصبحت بلا ابن ولا زوج، واصبح الموقف صعب وجد خطير جدا في هذه الصوره. فصارت تبكي عند ذلك الامر لغايه لما بنو عبد الاسد قالوا احنا مش هنسيب ابننا ابدا باي حال من الاحوال، ولن نتركه ابدا، ولازم ان احنا ناخد الولد. وخدوه، وفي الاخر خالص رجعوا لها تاني الام سلمة. فلما اخذت الولد عندها بدأت تفكر ازاي ان هي تهاجر، وازاي ان هي تروح لجوزها بعد ما ضمت ولدها معها. الحال الموقف هنا بيستوقفني في حتة غريبة قوي. يعني الزوج حتى لما مشي او ساب زوجته، هو مش زي ما احنا متخيلين ان هو تخاذل عن زوجته، لا، اهلها خدوها. خد بالك من دي، اهلها خدوها، فخلاص ما دام اهلها خدوها خلاص هو مش هيقعد بقى يعمل خناقات بين العائلات، خلاص ما هي عند اهلها. اهله جم خدوا منها الولد، فهمتوها كده؟ يعني اهلها هم اخدوها، اهله هم خدوا منها الولد وتجذبوا الولد بين الاثنين، فاصبحت عند اهلها بلا زوج ولا ابن، ابنها عند اهلها دي وابوها وزوجها هاجر. شفت بقى الموقف عامل ازاي؟ هو لما هاجر وترك زوجته وابنه، كان سايب ابنه عند اهله وكان سايب زوجته عند اهله،
يعني الموطن شكله طبيعي او شكله عادي، الا اني هو مش تخاذل او شيء من هذا القبيل. لا، مفيش تخاذل ومفيش كلام من هذا القالف على الاطلاق. طيب يترتب على كده ايه، او يعني يجي تاني يعني يترتب على هذا الموقف ايه؟ ان هو لما مشي وعمل الكلام ده هو راجل واثق جدا في قوة امرأته، وانها امرأة قوية، وانها تستطيع ان هي تتخلص من هذا الاذى ومن هذا الظلم، وان كده كده الاذى وقع على الجميع. يعني الاذى وقع على الرجل في امرأته التي يحبها ويقدرها تقديرا كبيرا، وعلى ابنه الاول، والاذى وقع على زوجته من حيث انها افتقدت زوجها وابنها، والاذى وقع على الابن من حيث انه افتقد امه وافتقد اباه. دي بقى مسألة حاجة غاية في 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 الغرابة، يعني الثلاثة في قمة التحمل وفي قمة الأسى. بعد كده لما استردت ابنها مرة ثانية، فبدأت تفكر بقى تعمل ايه، او التصرف يكون شكله عامل ازاي، ولا ايه الموقف، ففكرت ان تهاجر الى زوجها في المدينة. بتقول: وانطلق ابو سلمة الى المدينة، ففرق بيني وبين ابني وزوجي، فكنت أخرج كل غداء فأجلس بالأفطح مكان كده، فما أزال أبكي حتى أمسي. كل يوم الصبح تطلع زي واحد قاعد في الشمس كده بتشمس، تنها تعيط لغاية بالليل، ما عندهاش حاجة تاني أو قريبا منها، يعني ما عندهاش أي حاجة أكتر من كده. يعني بالليل يتروح العصرية كده لما تزهق من كتر البكاء والعياط وتعرفين بقى والتفكير والفكر، حاجة غاية في الصعوبة جدا، يعني موضوع يعني جد خطير جدا. وسبحان الله العجيب في المسألة أن الذين يتمسكون بالدين وبالدعوة إلى الله تبارك وتعالى تلاقيهم مع تفريقهم، يعني يفرقون من أهليهم ويفرقون من أبنائهم ومن محبيهم، ومع ذلك تجدهم متمسكين بهذا الدين. ليه؟ لأن الدين الإسلامي ده فيه شيء عجيب جدا، عجيب جدا. إيه هو بقى؟ إنك أنت كلما وقع عليك ظلم بسبب دعمك للدعوة الإسلامية، الله سبحانه وتعالى يدعمك معنويا، يديك حاجة تانية. ولذلك كان مهم قوي، يعني كان مهم جدا ناخد بالنا، حتى الناس أهل الدعوة لما يقع عليهم الإيذاء والأذى والظلم ما عندهمش حب انتقام، يعني ما ينتقمون بعد ذلك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما راح المدينة ورجع وفتح مكة ودخل الناس في الدين لاي أفواجة، لم يفكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعد هذه القوة أن ينتقم من المشركين ولا من الكفار، لما كان كل هم النبي عليه الصلاة والسلام ان هو يجيبهم في الاسلام وانه يدعوهم الى الله تبارك وتعالى. ما كانش عنده نزعة الانتقام، نزعة الانتقام ليست موجودة. ودي فعلا في كل الناس اللي هم عندهم الدين بحق، ما عندوش نزعة انتقام، يعني حد ممكن يظلمه او يؤذيه وبعدين لما يجي يعتذر له ولا بتاع خلاص الموضوع بيعدي، ما بتبقاش فيها مشكلة. ما فيش نزعة انتقام عند اهل الدين، اللي هم اهل الدين حقيقي، اللي هم عندهم الدين بجد مش تمثيل، لان احنا عندنا ناس بيمثلوا الدين وعندنا ناس عندهم حقيقة الدين، عندنا ناس اشكال وعنده شكل الدين، عنده دقن وعنده جلابية وعنده بتاع وعمامة وبتاع، لكن ما عندوش حقيقة الدين. ودي دي الكارثة اللي احنا بنعانيها. وذلك احنا شايفين حتى في مجتمعاتنا الان هذا الانفلات الاخلاقي والانفلات اللساني والسباب والشتم واللعن وبتاع. يعني شوف، كأن مصر وهي الدولة العظيمة والدولة الكبيرة والدولة القوية الفتية كأنها تخرج زي ما نقول بقى بلغتنا الدرجة، يعني بتطلع غسيلة الوسخ، يعني أو بتنشر غسيلة الوسخ. حاجة غريبة جدا في الطباع، حاجة غريبة جدا في وسائل الإعلام، السب والشتم والقذف والسب المتبادل والشتم المتبادل، حاجة يعني في منتهى يعني قلة الذوق حقيقي، يعني كلمة حقيقة، واحد تعب جدا من هذا الكلام والمناظرات، وده بيسب في ده وده بيشتم في ده وده بيكذب وده بيدعي، وده حاجة وجوه غريبة، يعني وجوه غريبة أنت تراها بصورة غريبة. فالدعوة لله ليست هكذا وليست بهذه الصورة ولا بهذا المنطق ولا كذا. وربنا ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. كان المقصد من هذا ان عودة المنافقين الى الايمان، الى صريح الايمان وترك النفاق، وعودة الكفار الى الدين او دخولهم في الدين. يعني مسألة الغلظة في المسألة ديك او في حاجة كان لها مقصد معين، انما مش الغلظة ان هو يكون سب او شتم او لعن او كذا او فضح او كلام من هذا القبيل. لا يعني لا اعتقد في هذا، واعتقد ان هذا موقف يعني يؤذيني كثيرا جدا، وخصوصا اذا حدث من بعض يعني من احبهم واجلهم. الست بقى بتقول، ام سلمة رضي الله عنها امنا ام المؤمنين، بتقول: ففرق بيني وبين ابني وزوجي، فكنت اخرج كل غداء وبعدين تروح المدينة فتقعد تعيط. المهم لغاية لما في مرة كده مر بها رجل من بني عامر من بني عمي فرأى ما في وجه واحد كده مر عليها من أولاد عمومتها فشاف ما في وجهها فقال لبني المغيرة ألا تخرجون هذه المسكينة فرقتم بين ولدها وزوجها وبيتها يعني بقولهم انتوا يعني تسيبوا المسكينة دي بقى تخرج خلاص وتروح انتوا فرقتوا بينها وبين زوجها وبين ابنها حرام عليكم بقى تقوا ربنا فيها وسيبوها تخرج منها فقالوا لي الحق بزوجك يعني قالوا له خلاص يلا عايزة تروحي لجوزك يلا مع السلامة احنا فكينا كربك ان شئتي فقالت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فارتحلت بعيري وأخذت ابني فوضعته في حجري خدت ابنها وحطيت شوف بقى شوف القوة بقى واحدة هتمشي 450 كيلو متر من مكة إلى المدينة وهتمشي منفردة وهتاخد بعير وهتمشي فيها وهتتحرك وهتخرج إيه القوة دي؟ إيه القوة دي بقى وإيه الجمدان ده؟ إيه الست الجامدة قوي دي؟ اللي هتخرج كده وهتتحرك وهتمشي وهترحل إيه الدين الجامد قوي اللي في قلبها ده اللي خليها تتحرك وتمشي وتعمل الكلام ده كله؟ حطت ابنها في حجرها بعدما أن رده بنو عبد الأسد ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله ده كلام سيدة أم سلمة بتقول أنا خرجت ومعيش حد من خلق الله ما فيش أي حتى بني آدم ماشي معايا وهتمشي جوا الطريق ده كله وتمشي في الصحراء الوعرة الشديدة وحضركم يعني انتوا لما تروحوا تعملوا عمرة او تحجوا بتمشوا من مكة الى المدينة احنا راكبين اتوبيس والاتوبيس ده مكيف وبتاعه بننزل في الطريق وبناكل وبنشرب حاجة مش عايز اقول لك يعني لما دي هتاخدها ماشي على رجليها وركب البعير ولا حاجة تركب شوية تنزل شوية وتريح شوية وممكن الاكل الماء اللي معاه ممكن تعرض لمخاطر وممكن تعرض لقطاع طرق وممكن لكن الايمان القوي اللي عندها وانا دايما اقول ان المسلمين لا ينتصرون ابدا من عدة ولا من عتاد يعني مش بالعدد ولا بالعدة وانما ينصرون بالايمان وبقوة الايمان وربنا سبحانه وتعالى قال ان ربنا بيضع الهداية والامن الحقيقي في قلب الانسان حينما يكون مؤمنا ولم يلبس ايمانه بظلم في القرآن ربنا قال آية كده بهذا المعنى قال الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن فام سلمة كان عندها الايمان ولم تلبسه بظلم لم يكن بل انها كانت مظلومة ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى اعطاها الامن الأمن النفسي الداخلي المعنوي الذي يحرك امرأة تسير كل هذه المسافة وهي ترتحل هي وابنها في هذه المخاطر ولم تكن تشعر بهذه المخاطر لأن الأمن غالب على قلبها لأن أنا قلت أن المسألة الأمنية مسألة نسبية يعني في إنسان ممكن يبقى عنده حراس يحرسونه ليل نهار ويقومون على خدمته لكنه يخاف ويخشى يبقى ماشي بين حراسه وهو يخاف مع ان ما فيش ممكن ما يكونش عنده عداوه مع حد وما فيش حد هيأذيه لكن برضه عنده هذا الخوف فالخوف ده نتيجه ان الانسان البس ايمانه بظلم يعني دخل على ايمانه ظلم نفسه اما برياء في الاعمال واما بقى بالظلم الاخرين واما حاجات كتير وصور كتيره قوي انا كنت عملت خطبه الجمعه الماضيه هتحت هذا العنوان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن والايه دي لها ربط الايه دي سوره الانعام لها وسوره الانعام نزلت كلها جمله واحده جملة واحدة مش مفصلة يعني جملة واحدة فالآية دي لما نزلت الآية دي نزلت بعد قصة سيدنا إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبي أزر وقصة سيدنا إبراهيم نزلت يعني الآيات جت قبل منها كلام لما ربنا بيقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين وربنا بقى بيبين سبل المجرمين وطرق المجرمين والاتفاقيات اللي بيعملوها والكلام ده كله ربنا بيحكيه في القرآن في سورة الأنعام أنا عايز أدعوكم تقروا السورة بعد لما تخلصوا الحلقة نقرا السورة ونرجع نشوف بس الآيات وربط الآيات بعضها ببعض فالسيدة أم سلمة رضي الله عنها كان عندها قوة الإيمان يعني كان عندها قوة في الإيمان شديدة استلزمت هذه القوة الشعور بالأمن الأمن الداخلي أن يكون عندها شعور في بعض الناس بيبقوا محاصرين من عدو وبيضرب عليهم بالطلق الناري ويضرب عليهم بالقنابل وبالكلام ده كله وهم يعيشون في أمان بيأكلوا وبيشربوا ويجامعوا زوجاتهم ويخلفوا أولاد وينجبوا ويتجوزوا ويعملوا عرس كل عام وهم تحت القصف لأن مسألة الأمن أنا بقول لك مسألة نسبية ليست لها علاقة بالوجود ليست لها علاقة بأفراد مثلا من جهاز شرطة أو من جهاز أمني يقوم على حمايتك أو يقوم على حراسك ما لهاش علاقة خالص دي مسألة الأمن مسألة نسبية ربنا بيديها للناس اللي عندهم الإيمان فلما ينزع الأمن من بلد من البلاد ده أكيد عشان وجود الظلم مش من الطبقة الحاكمة الظلم حتى من الناس نفسها يعني من جملة الناس نفسها في القرآن ربنا سبحانه وتعالى جاب آية في سورة النحلة يعني سأذكرها مع حضراتكم دلوقتي يعني إن القرية التي تظلم نفسها، اللي بقى عندها ظلم يعني، ويبقى فيه ظلم جامد قوي في الكلام ده، فديك ربنا سبحانه وتعالى بينزع منها نعمة الأمن والأمان. ربنا سبحانه وتعالى بينزع عادي، لأن الظلم مش المسألة يا جماعة، خليكم عارفين المسألة مش مسألة ظلم الحاكم أو ظلم الحكام يعني الحكومة أو الحاكم أو كذا، لا خالص. إنما ظلم الحاكم والحكومة والكلام ده قد يكون ابتلاء للإنسان ويتحمله وينال الأجر من الله، لكن الكارثة الكبيرة أن يكون الظلم بين أبناء الشعب، دي الكارثة الكبيرة من الظلم الحقيقي. ولذلك هو المظهر الذي أنت تراه الآن من في وجود الإعلام والكلام ده كله، والكذب والافتراءات والادعاءات والفتن واللي 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 كل اللي بتشوفوه ده، والكلام والقذارة اللي بتحصل والسب والشتم واللعن واللي 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 والكلام ده كله، ده إيه نتيجة إيه؟ ده بيدل أن الشعب نفسه كان فيما بينه وبين نفسه كان عنده هذا الظلم لنفسه، يعني كان عنده ظلم نفسه يعني. وكأي من قضية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لسه آية سورة النحل ما استجمعتش في دماغي، لكن إن شاء الله ربنا يذكرني بها. فالسيدة أم سلمة لم يكن عندها ظلم في الإيمان، عشان كده هي خرجت وتحركت ومشيت وراحت وخدت ابنها في حجرها ومش المهم. هي بتحكي قصه بقى، بتحكي موقف تاني عجيب قوي. انتوا عارفين النبي اصلا كان قال لي مره حديث، كان مره قال كده لسيدنا واحد من الصحابه لما دخل عليه وبعدين خباب ابن الارت وبعدين عرى وشه، كان النبي نايم وعينه كانت حمرا كده، فبقول لرسول الله الا تدعو لنا الا تستنصر لنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني قد كان رجل في من كان قبلكم يؤتى الكلام ده، يعني قال له اصبر واعمل. فهو لما مشي فالنبي بص على ظهره فلاقى ايه اللحم بتاع ظهره كده محروق من التعذيب ومن الكلام ده كله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال نداه كده وقال له يا خباب والله لا يتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخشى الا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. يعني تخيلوا بقى ان يجي فتره ان الديب هو اللي يحرص ده مثلا، انا بضرب هي لها كذا تفسير بس خلينا اقول التفسير ده. لو 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 انت يجي زمان ان الذئب ده يقوم على حراسه الغنم، دي حاجه يعني غير متوقعه خالص، يعني مش ممكن تحصل الا اذا كان فعلا درجه الايمان عاليه. او ده حصل مع ام سلمة رضي الله عنها، بتقول وهي ماشيه فبتقول لقيت واحد اسمه عثمان بن ابي طلحه واللي هو اخو بني عبد الدار، فقال لي اين انت يا بنت ابي اميه؟ لا انت رايحه فين وماشيه كده لوحدك وبالليل وبتاع، يعني انت ماشيه رايحه فين؟ قالت اريد زوجي بالمدينه. قال وما معك احد؟ قالت لا والله ما معي الا الله. خلي بالكم من الكلمه دي، لما انا عايز اضرب مثل للست القويه المتينه اللي ما عندهاش خوف بقى من وجع الدماغ ولا بتاع، لا حاجه ست كده بقى بمليون راجل، يعني هو بيسالها وماشيه في الطريق ولوحدها رايحه فين؟ انت بنت ما معكيش حد. قالت ما معي الا الله. تفكرني بموقف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان نايم تحت شجره وجي واحد من المشركين فبص كده لقى النبي نايم، والنبي كان معلق السيف على فرع من فروع الشجره، فالراجل بقى المشرك قال له ايه ده خلاص بقى ده احنا كده تمكنا من محمد، والصحابه كل واحد نايم في حته كده كانوا راجعين من غزوه يعني وتعبانين، فكل واحد ينام ساعه كده وحاجه عشان يكملوا المسير. فراح الراجل الكافر المشرك خد السيف وراح صح النبي كده وقال له من يمنعك مني الان؟ انت مين يمنعك مني؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام بيرد عليه بكل قوه، وانا عايز اقول ده، عايز اقول الناس دي لما الايمان دخل في قلوبهم حقيقي كانت عندهم قوه غير طبيعيه، غير طبيعيه والله العظيم، قوه غير طبيعيه، اقوى من السلاح واقوى من العتاد واقوى من العده واقوى من الكثره واقوى من كل حاجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الله وكررها ثلاثا، فسقط السيف من يد الرجل. مجرد ما قال كلمه الله الرجل اتزلزل، السيف وقع من ايده والله. فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم خد السيف فقال له انت من يمنعك مني؟ طب وانت بقى حلو مين يمنعك مني دلوقتي؟ فقال له كن خير اخذ، يعني انت خليك افضل مني واحسن مني وكن خير اخذ. وده اللي حصل. المهم ان الراجل ده لما ولى غير بعيد ثم يعني والنبي يعني لم يعاقبه، ونادى للصحابه وحكى لهم الحال، قال لهم الراجل ده اخترط عليا سيفي وصحاني وقال لي الحكايه اللي انا حكيتها لكم دي، النبي عليه الصلاه والسلام حكاها لاصحابه عشان يرفع بها الايمان بتاعه. ام سلمة عثمان ابن ابي طلحه بيسالها بقى فبيقول لها انت ماشيه وماشيه لوحدك كمان؟ قالت له اه معي يا ربي، انا ربنا معي. قالت ومعك؟ قالت لا والله الا الله وابني هذا، يعني انا معيش الا ربنا وابني. قال والله ما لك من ايه؟ من مطرك، يعني ما ينفعش واحده ست في هذه المكانه ان هي تتساب. او فاخذ بخطام البعير سد خطام البعير، فانطلق بي إلى المدينة. تقول أمنا أم سلمة رضي الله عنها: والله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه. الجملة دي بقى كفاية قوي، والله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه. الرجل أخذ أم سلمة ومشي بيها وهو رجل، يعني ساعات كده الشهامة يعني بتبقى موجود. العرب كان عندهم شهامه وشجاعه، وانا اتكلم على العرب بتوع زمان مش على العرب بتوع دلوقتي خالص، ما انا دعوه بالعرب بتوع دلوقتي، العرب بتوع دلوقتي دول لهم قصه لوحديهم. لكن العرب زمان كان عندهم شجاعه، كانت عندهم قوه، كان عندهم حاجه غير طبيعيه خالص. يعني الراجل شاف واحده ست ماشيه لوحدها هو وابنها الصغير، فمش بقى استغل الفرصه ولا استغل الحال ولا مفيش كلام ده خالص، انما لا مش ممكن اسيبك ابدا تمشي لوحدك. ووقف هذا الموقف الاخوي الرجولي اللي فيه شهامه اللي فيه قوه اللي فيه شجاعه، فين الكلام ده؟ فين الكلام ده دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه وفي العصر اللي احنا فيه؟ ده هو عمل كده من مصدر قوة إيمانها اللي موجود في قلبها، وكذلك من قوة إيمانه، وكذلك من حماية الله لها لأم سلمة رضي الله عنها. ليه؟ لأنها خرجت مجاهدة في سبيل الله، لأنها خرجت وما قصدت إلا وجه الله، لأنها خرجت وما أرادت إلا الحق، لأنها تحملت في نطاق هذا الدين ومن أجل هذا الدين الكثير والكثير. لذلك تحركت أم سلمة وخرجت فأخذها، فبتقول والله ما صحبت رجلا من العرب أكرم منه، يعني أنا مش ممكن أشوف حد يكون أكرم منه. كان إذا بلغنا المنزل أناخ لي البعير ثم ذهب بي بعيدا حتى أنزل. يعني لما يجي عند مكان حينزلوا فيه ريحوا فيه شوية فيناخ البعير، يعني ينزلها في الأرض كده ثم يولى غير بعيد عشان تنزل، لا ينكشف بعض من رجليها أو من ساقها وكذا وبتنزل أو حاجة ومعها ابنها في حجرها والكلام ده كله، لا فيتركها. وده الأدب، وده الأدب، ودي الشهامة. ده مسألة، دي مش هنا بقى المسألة، مسألة الخلق الإنساني كمبدأ إنساني قبل أن يكون مبدأ ديني، مسألة الإنسانية اللي موجودة، إنك أنت إن يبقى عندك أنت الإنسانية. إحنا بقى في زمان الذئاب اللي إحنا موجودين فيه أصلا. ليه زمن ذئاب؟ لأن خلاص ما عادش بقى فيه إنسانية، يعني حتى البعير اتقلب بقى ذئاب، والبني أدمين اتقلبوا بقوا بهايم، بقوا يعني أدنى من البهايم وأدنى من البقر. والله ده حقيقة، يعني دي حاجة غريبة جدا. وأنا دايما أعلق على الموقف ده اللي مضايقني قوي في مصر، مضايقني قوي لدرجة الواحد عايز يسيب البلد دي شوية لغاية ما الأمور تستقر بقى والشرطة ترجع لحالها تاني. والله ده حقيقة، الناس كأنهم كانوا يخافون رجال الشرطة ولا يخافون حتى المبدأ. حتى الناس تمشي عكس السير يا ناس، يا ناس الناس تمشي عكس السير في الطريق الزراعي، في الهاي واي الطريق السريع الناس كلها ماشية فيه، الناس تمشي عكس السير في طرق رئيسية، في طرق كبيرة الناس مش عارف يسير. والله يا جماعة الذي يفعل ذلك أدنى من البقر. ده البقر أعزكم الله لما يبقوا ماشيين في الطريق السريع ويلاقوا العربيات كلها جاية عليهم، البقرة من نفسها تعمل يوترن وترجع وتمشي في نفس الاتجاه الصحيح. بالك البني آدمين ده احنا بقينا حاجة وحشة خالص، والله حاجة يعني محتاجة للتفكير. يعني فين بقى الناس اتقلبت خالص؟ الناس بقت بدل ما هو بني آدم اتقلب للعكس خالص، بقت حاجة زي ما القرآن كان بيقول: الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. كما تأكل الأنعام، ناس مش قادرة تفهم ولا تفكر حتى، بس ما عندهاش ادنى فكر ان تفكر في حقيقه الامر. يعني انت كنت خايف من ضابط الشرطه اللي واقف، ولا كنت خايف من فرد الامن اللي موجود؟ لا. طب انت كنت خايف، طب دلوقتي انت ما عدتش خايف، طب ما تخليك تمشي صح، امشي عدل، اعمل حاجه كويسه. المهم فعثمان بن ابي طلحه كان يسيب الست دي الشهامه ودي الرجوله ودي صفات العرب. هو انا عايز اقول حاجه، هو ربنا سبحانه وتعالى اختار العرب لان يكونوا يمثلوا هذا الدين ويتحملوا هذا الدين، ويجيب النبي عربي وينزل القران بالعربي. هو الكلام ده كده جاي ببلاش؟ الكلام ده مش ببلاش. ده ربنا لما اختار العرب اختار العرب لان العرب كان فيهم صفات، كان فيهم الشهامه، كان فيهم الشجاعه، كان فيهم القوه، كان فيهم الرجوله مش الذكوره، كان فيهم الرجوله، كان فيهم القوه، كان فيهم حسن الادب، كان فيهم دي الصفات اللي موجوده في العرب. ما كانش ينفع ينزل فيهم قران ولا يجي النبي بالعربي الا اذا كان العرب لهم صفات. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اذا الصفات دي انتزعت من هذه الامه ربنا هيبدل الحمل ده، بدل ما مديه للعرب هيديه لغير العرب. وقال كده في القران ربنا قال: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. قالوا: يا رسول الله، من هم القوم الذين ان تغيرنا استبدلوا بنا؟ فاشار الى سلمان وقال: هذا وقومه. يعني ناس اللي هم العجم اللي انت لو رحت بلادهم تحس ان هم ولا ناس بتفكر ولا بتفهم ولا ايه الناس دي وايه التصرفات دي، هم الناس دولك اللي احنا بنقول عليهم كده هم الذين سيفقوننا وهم الذين سيتفقون يتفوقون علينا والدين هيتسلب من عندنا خالص وروح هناك ويروح هناك عند الناس ديك وهم اللي يقيموا هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال برضو قال ان في صفات كده معينه ما ينفعش تتسب في العرب خالص اللي هي صفات الاخلاقيات الحسمه الرجوله الشهامه الكلام ده كله ما يبقاش في حياه ما يبقاش في حياتهم لا كذب ولا خيانه. ما العرب كانوا كده. سيدنا ابو سعيد الخدري بيقول كده بيقول والله ما كنا نكذب ولا نعرف هما الكذب. يعني ده كارثه. لا بقول لك احنا ما كناش بنكذب ولا حتى عارفين يعني ايه كذب. مش عارفين يعني ايه كذب لان ما فيش في حياتهم حاجه خالص فيها كذب. ولذلك النبي بيقول لو تاتي على الناس سنوات خداعه يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون الامين ويتكلم الرويبضه. قيل وما الرويبضه؟ قال السفيه يتكلم في امر العام. ده حاجه والله دي كوارث بتحصل واحنا شايفينها على مرأة وبصر وبسمع مننا كل ان ده قال هل خلي بالكم ان اذا الصوره دي اتنزعت منكم خلي بالكم ان انتوا الويل لكم. في حديث صحيح البخاري حديث سيد زينب بيقول النبي عليه بيقول استيقظ فزعا يقول لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد ماجوجه وماجوجه مثل هذه وحلق باصبعي الابهامه فالتي تليها. قال زينب بنت جحش فقلت يا رسول الله انهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث. في حديث ده له تقريبا 8 خطب او 8 خطب انا بشرحهم فيها موجودين حقيقه على موقعنا وموجودين وانا بعيد شرح الحديث مره ثانيه في احدى مساجد اكتوبر في خطبه في كل شهر على مدار سنه. لكن عايز اقول ان الحقيقه ما احبش اقول الكلام ده عشان ما افتكروش ده انا بعلن عن نفسي او حاجه بس انا عشان قلت الحديث بسرعه فبرضه ناس هتقعد تتضايق وتقول يعني انت بتقول كده وبتجري. لا لا له شرح وهتلاقوه موجود وعلى موقعنا وسهل يعني الموضوع مش صعب ولا حاجه. فانا عايز اقول بس ان الفكره اذا النبي عليه الصلاه حط الشرط اهو قال اذا كثر الخبث اللي هو الزنا اللي هو القتل. يعني بعض الروايه يقولون الهرج اللي هو القتل وبعضهم يقول الخبث اللي هو الزنا. فاذا كثر الزنا وده كثر في العرب بصوره بشعه جدا. ليه؟ لان مفيش بقى المبادئ خلاص اتحطت المبادئ في الارض واصبحت ما في مبدا. الراجل قدام الجنيه خلاص انتهت كل حاجه والمثل اللي كانوا بيقولوه عندنا الجنيه يغلب الكرنيه والكلام انتوا فاهمينه ده. انا عايز اقول ان القصه كلها او الفكره كلها ان فعلا العرب لما تتاخد منهم الصفات دي فعلا حقيقي بيستاهلوا بقى اللي جرالهم وده حقيقه فعلا مش كلام كده. فالراجل ده لما ياخد السيده ام سلمه رضي الله عنها ويمشي بيها هذا المشوار هو هي بس ويوصلها لغايه هناك وهي تقول ما وجدت رجلا اكرم منه وتصل الى زوجها دي كلام بقى يعني تحت منه مليون خط. فبتقول يعني لما يجي يربط البعير يعني ما ينخ البعير يربطه في شجره. شوفوا الادب يا اخي والله يربطه الاول ويربط رجليه عشان ما يقومش فجاه ولا حاجه يوقعها. ايه ده؟ ايه الفكر ده؟ ثم يذهب الى شجره بعيده فيضطجع يعني نمله شويه ساعه ولا اثنين حتى اذا اردنا الرواح يتنحى بعيدا حتى اركب يعني شاور لها خلاص هنمشي فيتنحى بعيدا لغايه لما تركب. فاذا استويت على بعيري اتى فاخذ بخطامي فقاد لي. فلما قدمنا المدينه نظر الى قريه بني عمرو بن عوف فقال زوجك في هذه القرية. أو ما وصل المدينة قال لا خلاص انت جوزك في الحتة دي في هذه القرية. أنا عايز أسيب عودة أم سلمة لزوجها وعايز أسيب اللقطة دي لقطة إن هي لما رجعت لزوجها والحوار الحميم الذي دار بين أم سلمة وزوجها أبو سلمة. وعايز تاني أرجع أذكركم بالكلام عن الحبشة وموقفها في الحبشة مع زوجها هناك كان الموقف عامل إزاي لأن أنا كنت عايز أنقل الرواية اللي هي روتها بالضبط في مسألة الحبشة من الصحيح. وكمان عايز أقول أن الموقف بس ده بتاعت عودتها لما راحت لزوجها والتقت بيه وكلمته وبعدين هنشوف بعد كده إيه الأحداث اللي هتتواري بعد كده. جوزها بعد كده هيموت وبعد كده هيدعي لها الدعاء اللي احنا قلناه في الحلقة الماضية هعيده تاني مرة جاية إن شاء الله. وبعد كده النبي عليه الصلاة والسلام هيتقدم لخدمة أم سلمة وبعدين هيتجوز أم سلمة وبعدين هتبدأ تعمل شوية حركات كده مع النبي في بداية الزواج. خلينا نعيش مع بعض الحياة وخلوني الحقيقة أنا بحاول يعني أعمل بعض إسقاطات على الواقع لكن بالصورة التي يعني تتاح لنا شرعا دون الخوض في أعراض أو في كلام لكن بالصورة التي تتاح لنا شرعا نحاول أن احنا نعمل هذا الإسقاط على المجتمع. أنا الحقيقة ما بحبش في الفترة الحالية إسقاط على المجتمع بعد الناس بتنقل الكلام دلوقتي فالحقيقة ما بحاولش أعمل أي نوع من أنواع الإسقاطات الكثيرة لكن أحيانا واحد بيشوف مواقف بتضايقه أو بتضره أو بتأذيه بصورة أو بأخرى. أحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم دائما على خير في الأسبوع المقبل يوم الاثنين إن شاء الله. الحلقة دي بتعاد الحقيقة يوم الخميس مساء يعني فجر الجمعة الساعة 5 إلى ربع صباحا. والحقيقة أنا لسه عرفت من خريطة قناة الناس النهاردة إن الحلقة لها إعادة في هذا التوقيت وأحيانا إخواننا في الكنترول بيحطوها كده في بعض الأوقات لما تقريبا الغزالة بتاعتهم بتبقى رايقة شوية. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن